أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا لأي مسألة؟ 277. إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره بلا إفساد للثمر. هذه المسألة تجد فيها بعض الروايات. مقتضى القاعدة أن من مر على مكانين، مقتضى القاعدة وكان فيه ثمر، حال الثمر ملك لمالكه ولا يجوز لك التصرف فيما لا تملك، صحيح؟ هذه هي القاعدة بعد التي يقرها جميع العقلاء. لكن الفقهاء ونتيجة وجود بعض الروايات استثنوا ما إذا مر الإنسان، أصل التصرف قلنا أصل التصرف في أموال الآخرين بدون استئذانهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن في دمه، وهذا تصرف في أموال المسلمين فلا يجوز. لكن قلنا نتيجة بعض الروايات الفقهاء استثنوا هذا المورد وقالوا أنه من مر على مكان فيه ثمار يجوز له أن يلتقط، وقد اختلفوا في جزئيات هذه الفتوى نتيجة اختلافهم في فهم الروايات. الآن نذكر بعض النقاط. يقول إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر، شيخ يتمشى في البستان الذي يملكه الشيخ علي، جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية. بعض الفقهاء ما خيلوها بالضرورة العرفية أصلا، قالوا يجوز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد، أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر. خب مو يكسر الشجرة ويتلف الزرع والثمر لهذا الإنسان، خب بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها. لا لا، يعني في جوع عرفي، عرفا يقال هذا جائع، وياي عرفا يقال هذا جائع ومحتاج للأكل عرفان يعبر العرف، فمو شرط يوصل انه الان يحتاج الى سيارة الاسعاف يكون قلق، يعني مو شرط يوصل في درجة من الجوع بتلك المثابة. فالان الضروات العرفية عرفا يقال هذا محتاج لأكل الثمر مثلا. إذا هناك من قيدها بالضرورة العرفية، هناك من لم يقيدها نتيجة اختلافهم في بعض حيثيات الروايات، في فهم حيثيات الروايات. في مسألة 279 يريد السيد القوي أن ينقح لنا مسألة. خب لو كان الشيخ عون من البداية مخصص لهذه المسألة، قال أنا أجوع روحي قبل لا أمشي، أجوع روحي شوي زين، خب إذا جاء أذهب إلى هذا الطريق لأن فيه فاكهة لطيفة وأمر فيه وأكل من هذه الفاكهة، من البداية قاصدها. يقول الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر، قاصد للمرور بهدف الأكل، ها من أول الأمر قاصد هذا صريحا، وإن كان في ذهني أن بعض الفقهاء يستشكلون في مثل هذا المورد. وعليكم السلام. في أمثال هذه الموارد واضح أن كل إنسان يرجع إلى رأي صحيح. حتى الآن أستعجب. ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا، مو شيئا كيسين ثلاثة يا شيخ عون، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر. وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل. خب هذا عصى أكل تفاحة وحمل تفاحة، الجائز هو أكل التفاحة لا حملها. يقول وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، يعني المقدار الذي أكله وهو في ذلك المكان هذا جائز، أما ما حمله معه فيحرم عليه. فاصل. وإذا كان للبستان جدار أو حائط، كان الكلام عن البستان غير المسوار، والبستان الذي لا نعلم بأن المالك يكره، و واضح؟ بستان غير مصور ولا نعلم أن المالك يكره. قلنا أن هذه الحيثيات بشكل عام محل خلاف بين الفقهاء، اختلافهم في استنطاق الروايات هنا. واضح؟ بعض الفقهاء يستنطقون الرواية بشكل آخر، يقول لك لا نحن نفهم أنه لا علاقة يوجد جدار عن ذا. يقول وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال. لو وقفنا هنا لكان شنو؟ لو وقفنا هنا احتياط وجوبي، لكن يقول والمنع أظهر. بعد فاشنه فتوى بالمنع، ترقي من الاحتياط من التردد إلى الإفتاء. نعم في حالة كلامنا في هذه المسألة يريد الشيخ أن يقول في صورة ما إذا لم يكن للبستان جدار واحد هذا، والثاني ما إذا لم يعلم كراهة المالك، حتى لو لم يكن للبستان جدار لكن أعلمنا أن المالك لا يرضى. نعم خب مسألة 280، لا بأس لبيع الحرية أو العرية وهي النخلة الوحيدة، النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا. لك يا شيخ محمد رضا نخلة في منزل الشيخ عون، فتبيع تمرها عليه تخرصها، تخمن تقول هذه إذا أنبتت تكون مثلا 100 كيلو، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا، قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا، يعني يخرصها يخمنها يقول هذه إذا صارت تمرا تصير هكذا بهذا المقدار فيبيعها. فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا، يخمنها تمرا ويبيعها بهذا التخمين. مثلا يقول إذا صارت تمرا تصير مثلا 100 كيلو، أبيعك إياها، أبيعك ثمرتها 100 كيلو. الفصل 13 في بيع الحيوان. لا يبيع النخلة بأكملها. الفصل 13 في بيع الحيوان، يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد، إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام. الكافر الأصلي يعني غير المرتد، في قبال المرتد. الكافر الأصلي في قبال المرتد، سيأتي الكلام بعد ذلك في مسألة لاحقة عن المرتد. الآن نتكلم عن غير المرتد، عن الكافر بالأصالة. إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام، سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام لا فرق، ودخل إلى بلاد المسلمين ما دام لم يرتبط بعهد أو ذمام. يعني شنو؟ يعني لم يعاهده المسلمون أو لم يكن في ذمة أحدهم، لأن المسلمين قد لا يعطونه عهدا لكن يقول له شخص ادخل وأنا أضمن سلامتك. سبحان الشخص المسلم الذي ضمن سلامة هذا الكافر بعد يحترم كلامه، فلا يعتدى على هذا الكافر. ذمة لا شبيهة بالعهد. العهد عادة ماذا؟ عادة المسلمين يعاهدون الكفار على مسالمتهم أو ما شابه ذلك. ذمام في الجاهلية، أنا في ذمة فلان، في ضمانة فلان، من هذا القبيل. حتى الآن لا تستعجل. خب هذا الآن طبعا المسألة الآن واضحة أنها هي ابتلائية، والعلة في عدم ابتلائيتها أيضا واضحة. صحيح؟ خب أساسا لا تدخل إلى دولة المسلمين إلا بعهد، ويقول السيد السيستاني أنك لا تدخل إلى دولة الكفار أيضا إلا بعهد أن تحترم قوانينهم. خب بعد الاستثناءات تظهر عن مما قلنا. بعهدنا والإمام سواء كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، وسواء كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة. يعني شنو؟ يعني سواء كان هذا المسلم في بلد المسلمين أو في أوروبا، هذا الكافر عفوا في بلد المسلمين في البحرين مثلا أو في أوروبا، لا فرق، يجوز استرقاقه. وسواء كان استرقاقه بالغلب والقهر بأن تسيطر عليه رغما عن أنفه، أم بالسرقة بأن تسرقه وتنقله من أوروبا إلى بلاد المسلمين وتبيعه مثلا، أم بالغيلة. الكلام هو الكلام، ويسري الرق في أعقابه. إذا استرققته الرق عليه يسري في الأعقاب في الأولاد. وإن كان قد أسلم، حتى ولو أسلم، خب إسلامه لا يعتقه، لأن الإسلام حصل متى؟ بعد أن صار رقان، بعد أن صار رقان هذا الإسلام لا ينفي الرقية. نعم لو كان سابقا لكان محرما عليك أن تسترقه، لو كان الإسلام سابقا. خب مسألة 281، المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوال. خب تقدم المقصود بالمرتد الملي والمرتد الفطري في الحج؟ لا، إذا نوضحه هنا. ما وضحنا هنا المرتد الملي. المرتد الملي هو من كان يتبع ديانة غير الديانة الإسلامية فأسلم ثم ارتد عن الديانة الإسلامية، عن الدين الإسلامي، كان كافرا فأسلم فارتد، هذا يقال له ماذا؟ يقال له كافر ملي، هذا يقال له كافر ملي. أو بالتعبير الفقهي، تريدون التعبير الدقيق للكافر الملي؟ هو الذي ولد لأبوين غير مسلمين، واضح؟ حينما عقدت نصفته ما كان أبواه مسلمان، هذا حسب الدقة الفقهية هكذا، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. يختلف التعريف الأول عن التعريف الثاني لمن تفطن للفار. طب ومزيد الفرق يأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج، وإلا التعريف الأول اللي ذكرته يختلف عن التعريف الثاني من حيث بعض المصادر، من حيث بعض المصادر، يعني بعض المصادر تنطبق على التعريف الثاني دون الأول. كما لو ولد لأبوين كافرين فأسلم فصار مسلما بالتبع لكونه ما دخل في الديانة الكافرة، ما دخل في الكفرة، صار مسلما بالتبع. بعد ان بلغ رفض الاسلام، هذا ما كان كافرا ثم اسلم، ها في عرفنا لا يقال ان هذا كان كافرا ثم اسلم، ماشي؟ لكن شنو هو؟ لكن ولد لابوين كافرين، ماشي؟ انعقدت نصفته وابواه على غير الدين الاسلامي، هنا المربط، هذا هو اللب المسألة، أن من انعقدت نصفته وكان الأبوان على غير الدين الإسلامي يقال له مرتد ملي، إذا أسلم ثم ارتد يقال له مرتد ملي. أما من كان مثل أحيان أهل البحرين، خب أهل البحرين الآن مسلمين، لو ارتد أحدهم سبحانه يقال له مرتد فطري، ليش؟ لأنه ولد على الفطرة على الدين الإسلامي. خب المرتد الفطري والمرتد الملي العصر واضح، المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى، وإن كانا كافرين ها، لكن لا يجوز استرقاقهما. لو قهر حربي حربيا، خب الحربي يعني شنو؟ يعني الحان لسه قاعد يحارب، الحربي تقدم المصطلح المقصود بالحربي، الحربي هو الكافر الذي لم يرتبط بعهد وذمة مع المسلمين، واضح؟ لو أن كافرا حربيا أتى إلى كافر حربي آخر واستولى عليه وباع. لو قهر حربي حربيا، يعني الحربي الأول قهر الحربي الثاني، فباعه، ذهب إلى الجزرخان وباعه، هناك شيحون اشتراه. يقول فملكه المشتري. وإن كان أخاه، أخاه أخا من؟ الفاء ترجع إلى من؟ وإلى المشتري، ترجع إلى الحربي، ليس لكم توهم. خب، ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو من أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه. لا 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 تستعجل يا شيخ، ينعتق عليه بالتملك هذا الكافر الحربي الأول، هذا القوي وهذا الضعيف، هذا اشترق هذا. طب هذا الذي اشترق قد يكون أجنبي عن الأول، وقد يكون ابنا أو زوجا أو زوجة أو أخا أو أبا أو أما للأول. سيأتي الكلام عن أن المسلم هل يملك أخاه أم لا، سيأتي أنه المسلم لا يملك أخاه. لا تستعجل يا شيخ، لا يملك المسلم، لا يملك أباه، سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل الآن. ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه. يريد يقول لك هذا الكافر الحربي، التفت للنقطة، هذا الكافر الحربي تملك أخاه، قهره فباعه، تملك زوجته فباعها، تملك أمه فباعها. هو لا يملك أمه، الشخص لا يملك أمه، مشري. أما أنا المشتري، الكلام مو الهاء ترجع إلى المشتري، أخاه يعني أخ المشتري، كما قد توهم العبارة. هذا ظاهر العبارة قد يوهمه، لكن غير مراد للمصنف لحسب الظاهر. ليش؟ لما سيأتي إن شاء الله في المسائل الآتية. وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه، سيأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا تملك أحد العمودين، الأب، الآباء أو الأبناء، ينعتق مباشرة. هذا إن شاء الله موكول إلى محله. وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال، تردد، هل هذا بيع في الواقع أم لا؟ وإن كان الحكم بأنه بيع هو الأحرار، متفقين يعني؟ خب، مسألة 283. هنا في هذه المسألة يريد أن يتكلم عن ماذا يملك الرجل. الرجل يصح له أن يشتري الآن الإماء والعبيد، هذا أمر مسلم في فتح الفقه، هذا أمر مسلم أن الرجل يتملك الإماء والعبيد. لكن كل الإماء الآن لو كانت أمه أماه، هل يجوز له أن يتملكها؟ مثلا القاعدة تقول يتملك الجميع ما عدا فئتين. خلنا نشوف حي الفئتين. الرجل، نتكلم نحن عن الرجل مو عن المرأة، ها، لأن المرأة أيضا يمكن أن تذهب إلى الجزرخان وتشتري، صحيح؟ خب، الآن نتكلم عن الرجل. الرجل يريد أن يتملك، نقول له تتملك جميع الناس، إلا جميع الإماء والعبيد، إلا من كان من أحد العمودين. هذا هو الاستثناء الأول، من كان من أحد العمودين. العمودين يعني شنو؟ عمود الآباء وعمود الأبناء، متفقين؟ الآباء يعني الأبوين، الجدين، يعني الجد والجدة، أبو الجد والجدة أيضا في عمودين، في السابع العمود عمود الآباء. خب، الأبناء يعني الولد والبنت المباشرين، وأولادهم غير المباشرين يصيرون يعني، وهكذا إلى أن تتسلسل. هاي يقولون عمود الآباء والأبناء، كل من يصدق عليه أنه أب أو أم لك، أو أنه ابن أو بنت لك، لا يجوز لك أن تتملكه. واضح؟ طب إذا الاستثناء الأول العمودين. الاستثناء الثاني بالنسبة إلى الرجل، لا زال الكلام عن الرجل. الاستثناء الثاني المحارم النسبيات من النساء. كل امرأة من المحارم النسبيات، لا يجوز لك أن تتملكها. لا تتملك المحارم النسبيات. نعم الرباعيات قد تلحق به يحتاج الى تامل ينصف عليها هو النسبيين والرباعيين. انا اقول على اي حال هي تختص بالنسبيين والرباعيين. اما المحارم بالمطاهره سياتي ان شاء الله ان هناك محارم بالمطاهره. زوجه ابيك محرم لك لا يجوز لك ان تتزوجها لكن لا تدخل هنا. ليش؟ لانها ليست محرم لا نسبي ولا رباعي بل محرم بالمطاهره. هذه يجوز لك ان تتملكها لو كانت انا. افترض ان والدك قد تزوج انا مو امك غير تزوج بانا. خب هذه لا يجوز لك انت ان لا يجوز لك انت ان ماذا ان تتزوجها. لكن بحسب ظاهر العباره انها ماذا بحسب الاطلاق وان كان قد يكون لن ينط عليها يحتاج ان نراجع ادله المساله. نحتاج ان نراجع ادله المساله. نعم فلنلتزم انه لا يحل له مثل ما نلتزم ان المراه اذا تملكت الرجل لا يجوز لها ان تجعله ينكحها مثلا. يا شيخنا فلنلتزم ماكو معنى. اقول نحتاج ان نراجع مثلا الروايات. العباره هنا تشير الى انه شنو المحارم بالمطاهره لا يدخلون لانه اشار الى النسبيين والرباعيين. تتملكها انت لا تدخل بها. الاب تملكها ودخل بها. نعم ما المعنى؟ اقول مقتضى العباره نحن والعباره لا دليل على المنع. وجاي لا دليل على المنع. بل بلا اشكال الان اسئله. الأمة ترث الأمة انت من والدك. الوالد قد وطأ هذه الأمة وجاي وطأها وتنتقل الى ملكك لكن لا يجوز لك وطئها. ما حد من الفقهاء ما يقول انت تنتقل الى ملكك. كل الفقهاء يقولون تملكها انت. مسكين؟ كفايه الامر انت ممنوعا من وقتها. نعم لكن لا يرث لا يملكها. لا يملكها. نعم تنعطف عشان هاي الفصول كلها بيجي عليها. طب اذا العمودين بالنسبه للرجل لا يتملك العمودين ولا يتملك المحارم. طب النسبيات والرباعيات. سننقل المساله يصح ان يملك الرجل كل احدين غير الاب والام والجد وان علا سواء كان هذا الجد من جهه الاب او من جهه الام. خب والولد وان نزل ذكرا كان الولد او انثى. هذا الى الان يتكلم عن شنو؟ عن العمودين مش دي؟ عن عمود الاباء وعمود الابناء. والولد وان نزل ذكرا او كان او انثى. ثم يتكلم الان عن الثاني والمحارم وهي الاخت والعمه والخاله وان علون. يعني الخاله المباشره الاخت ما تعرف بعد الاخت مباشريه دائما. الخاله المباشره اخت الام او خاله الام او خاله الاب ايضا الكلام هو الكلام. خاله هي والعمه والخاله وان علونا. وبنات الاخ وبنات الاخت وان نزلنا. بنت اختك وبنت اخيك وبنت بنت اختك وبنت بنت اخيك. الكلام هو الكلام. ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرباعيين. واضح بعد عما وقع على الرباعي او نسبي الاثار. خب اذا ما تكلم هنا عن المطاهره يحتاج ان نراجع بس مقتضى العباره انه لا يشير اليها. اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء او قهريا كالعير. إن عتق قهرين والتفت يا شيخ شخص توفي والده وكان هو الوريث وكانت أمه أنا في ملك والده. خب تنتقل الأم مباشرة إلى ملك ولدها صحيح؟ تدخل في ملكه جزء صغير من الثانية وتنعتق مباشرة. يرثها الولد لا يرثها البقية، ذكرنا البقية لا يرثونها، يرثها الولد. ارجع الى تلك المسألة الشيخ ابن عم. خب، اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه، متفقين؟ ما لا يصح ملكه كمن يملك امه، او كما لو انك يا شيخ عبد المنعم او شخص وكلك في ان تتاجر له باموال، انت وكيل في المتاجره باموال شخص، باموال زيد، ذهبت الى السوق واشتريت وارد زيد باموال زيد، يصح الشراء وينعتق مباشره، سواء كنت تعرف بان هذا وارد زيد او ما تعرف. اسمع يا شيخ عبد المنعم، انت ذهبت باموال من؟ باموال زيد، تتاجر بها لزيد، اشتريت بها والد زيد، ينعتق الوالد مباشره. ليس لانه دخل في ملك ولده، يدخل الثانيه جزء من الثانيه مو ثانيها وينعتق. يقول اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه انعتق قهرين. خب، سواء كان هذا السبب اختياريا كالشراء او كان السبب قهريا كالعرس. اختياريا كان، يعني هذا السبب اختياريا كان السبب كالشراء او قهريا كالعرس، انعتق قهرين. انعتق هي جواب على ما تقدم، اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه انعتق قهرين في نفس المساله، بلا فرق بين السبب الاختياري او القهري. ليش قال سبب اختياري؟ لان الشراء باختيار الانسان يشتري، ما حد يحمل العصا يقول لك اشتر، ولو حملوا العصا صار البيع باطل بعد، مو كذي؟ خب، اما في الارث كيفك انت ترث او لا ترث؟ تقول لا ما اريد اورث هذا، يقول لك بعد انت تورث، من تورث بعد خلاص يا عاشق. لو ملك احد الزوجين صاحبه، شاب تزوج عنة من عند والده مثلا، ثم توفي الوالد. ذيك مضاربة مو؟ ما عليك تريد تقول فيما مو شرط قد تكون بالوكالة أولا، هذه أول إشكال. ثم قد تشتري أنت بنفسك والدك، أنت فاهم؟ خب، ثم في المضاربة لا أقل جزء منه دخل في ملكك. بل مو شديد في المضاربة أساسا، أنت تتاجر له لكن بعد الربح بالنسبة، مو رأس المال بالنسبة شيخنا، أنت اشتريته برأس ماله كله. مثل خيالي؟ في الربح ما في ربح الآن، إذا ظهر الربح لك له شيء في الربح. في الشركة نلتزم بأنه ينعتق من خلال ما دخل في ملكي الإبن، فليكن يصير موحد، ملبس مضير، نصفه حر ونصفه عادي. مضير كيف بعد هسه هو يروح يلحق هذا بعد مره يبيع جزء الحر؟ لا، ينعتق نصف الاب مثلا. من يبيعه؟ كيف يبيعه؟ لا لا، ما يجوز له ان يبيع. كيف شلون يعني؟ ما تفهم، هو ما يملك شيء، كيف يبيع ما لا يملك؟ فليكن من لا يريد ان يبيع يبقى النصف على ملكه، شو المشكله؟ يبقى على ملكه ويستطيع ان يبيع هذا النصف فقط، شو المشكله؟ انت الان تملك نصف احد، شو المشكله؟ عندنا الان عبد مباحظ، مره ما سمحنا الى العبد انه بعضه مضحر وبعضه غير مضحر، لو ما مرت عندها المباحث. هناك العبيد نصفه حر ونصفه واحد، شو المشكلة؟ هذا الأمر من المسلمات في الفقه، أن العبد مضحر، يعني نصفه حر أو ربعه حر أو خمسه حر، ما في أي مشكلة. إذا يقول لو ملك أحد الزوجين صاحبه أنا ما أريد أدخل وادي التشعبات لأنها قليلة الإكلاء نوعا ما، بل منعدمة الإكلاء واضح بعد. لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا من الزوج تملك الزوجة بالشراء يعني اشتراها أو ورثها لا فرق، استقر الملك وبطل النكاح. مو يستقر النكاح ويبطل الملك، يستقر الملك ويبطل النكاح، مو بالعكس. خب استقر الملك وبطل النكاح. أنت تذهب، أنت عندك الآن تزوج أنتي، عندي أنا تزوجت أنت، قال يبقى أنا أدفع لك 1000 دينار وأشتريها، دفعت لي 1000 دينار فبيعتك إياها، أبيعك إياها 1000 دينار، أعطيتني 1000 دينار رح انتهى، انفتح العقل بعد ودخلت في ملكك بعد شيخنا. لا ليش؟ قد تكون أنا في مسلمة، شو المشكلة يعني؟ ما يصير أنا في مسلمة؟ شلون؟ أنا الآن عندي أنا يا شيخ، أعطني مجال شيخ عبد المنعم، عندي أنا زوجتك لها، زوجتها لك، صارت الآن أنا في مسلم المسلمة زوجة لك، تقول ما يجوز تتزوج من المسلم؟ ما يجوز؟ خب ما يجوز تتزوج إذا لم تكن مسلمة. خب تزوجتها الآن هي زوجة لك، اجيت واشتريتها مني، شنو المشكلة؟ أكو مشكلة؟ جيت واشتريتها مني، أنا ما أشوف في مشكلة أصلا. أنا في اشتريتها مني، شنو المشكلة يا شيخ؟ ملكها بمعنى من شنو يستولي عليها يا شيخ؟ من البديهيات، من الكلام عن أن الأم ملكي وأنت تزوجتها وهي في ملكي. طب الأمة يجوز أن تتزوج شيخنا، انتفهم؟ يجوز لي أن أزوج أمتي، زوجتها لا، هذا من منظور الفتوى، هذا مو منظور أنك الآن تزوج واحدة فتملكتها، يعني تملكتها فتتملكها مني بالإرث أو بالشراء أو بالهبة بأي شيء كان، بالصلح تصالحنا وصالحك على هذا الكتاب وأمتي، شو المشكلة؟ يقول لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا من، استقر الملك وبطل النكاح. ولو بعضا منه يعني شنو؟ كما لو ورث نصف زوجته، الكلام هو الكلام، كانت الزوجة زوجتك ملكا لوالده، توفي والدك وأنت وأخيك ورثتما هذه الأموال، من ضمن الأموال هذه الأمة، مشري دخلت نصفها في ملكك ونصفها في ملك الأخ، تنحسر. خب ولو بعضا منه، استقر الملك وبطل النكاح. مذكرة المعرض شلون يعني؟ لأنه لا يملك زوجته. يقول مسألة 286، يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. يكره لك أن تتملك غير هؤلاء، وغير هؤلاء أي هم الذين تقدمت حرمة تملكهم؟ غيرهم كالخال، الخال لا دليل على حرمة تملكه لكنه مكروه، حب كالأخ والعم والخال وأولادهم. حب إلى هنا كان الكلام في أن الرجل يتملك من. حب الآن يأتي الكلام عن المرأة، يقول تملك المرأة كل أحد، كل شخص غير الأب والأم والجد والجدة والولد. إذن هاي العمودين، المرأة لا تملك العمودين فقط، تملك من عدا العمودين، ما عدا العمودين، عمود الآباء وعمود الأبناء. تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، نسليين كانوا أو رضاعيين. انتهت العيد. الآن مسألة 288. الكافر لا يملك المسلم ابتداء. الكافر لا يملك المسلم ابتداء. الكافر لا يملك المسلم ابتداء. هذه الفتوى من المسلمات في فقهنا أن الكافر لا يتملك المسلم. غاية الأمر اختلفوا في الاستدلال عليها، بعض السبب والروايات، البعض يقول ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، بعض السبب فيه كثير من الاستدلالات لسنا بصدد الاستدلال، لكن كثيرا ما يستعنشون بآية السبيل. واضح آية السبيل هذه ما جعل الله للكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين أو على المسلمين على المؤمنين سبيلا. الآية المغرحة أيقولون الكافر لا يملك المسلم؟ يا شيخ عبد المنعم، ابتداء يعني شنو؟ يعني كافر يذهب إلى السوق ويشتري عبد المسلم؟ هذا لا يكون بأي حال، بأي حال. الآن الكافر تملك كافر فأسلم العبد، المولى كافر والعبد كافر، أسلم العبد، المسلم لا يكون تحت ملك الكافر لأن هذا من السبيل. يقول ولو أسلم عبد الكافر، من كان عبدا للكافر أسلم، بيع على المسلم يجبر على بيع، يقول أنا ما أبيع هذا عاجبني، يقول عاجبنك مو عاجبنك في الطقاق لا بد لك من بيعه، بيع على مسلم وأعطي ثمنه، أعطي الكافر ثمن عبده. كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشرط إذا كان عاقلا بالغا مختارا. ليش؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو جار. ملتسين إذا شخص أقر، نعم، عن إنسان بملء إرادة قال أنا عبد لفلان، وثارا فيقن أنه نشك أنه عابد، وثارا فيقن أنه في الواقع عابد، وثارا نشك في ذلك. فإذا كنا نتيقن أن هذا عابد بعد ما إلى ختم إقراره، أقررت أو ما أقررت، نحن نعلم أنك عابد. ملتسين شيخ عبد المنعم لا تسترسل اسم نجاة. إذا شخص أقر على نفسه أنه عابد، عندنا ثلاث احتمالات أن نكون متيقنين أنه عابد، وهذا بعد من تهي المسألة مفيدين، وتارة نكون متيقنين بأنه ليس بعابد كما لو كان شخص معروف من أهل القطيف قال أنا عبد لفلان، نقول له تقول مني إلى بعثك هذا الإقرار لا قيمة له لأننا نتيقن بأنك كاذب في هذا الإقرار. الكتاب يا شيخ عبد المنعم، لأنه الشيخ عبد المنعم نكمل المسألة، نكمل المسألة لا تتعرف الحين. ثم نأتي إلى الحالة الثالثة، لو شككنا أن فلان عبد أم لا، كان هناك احتمال أنه عبد واحتمال أنه ليس بعبد، ويقول أنا عبد لفلان، إقرار العقلاء، هناك في قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز في ظرف الشر، هاي القاعدة ما تمشي في كل شيء يا شيخ عبد المنعم، وأنت لا تملك أن تجعل نفسك رفقا. وياي شيخنا ليس لك مطلق الحرية في نفسك يا شيخ في أي شيء، إقرار العقلاء على أنفسهم، أنت تقر على نفسك، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو جار. البعض يعبر هكذا، البعض هكذا. خب كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشرط يا شيخ عبد المنعمها، مع الشرط إذا كان عاقلا بالغا مختارا. فإذا لم يكن عاقلا وأقر على نفسه هذا إقراره كلا إقرار، لا قيمة لإقرار غير العاقل أو غير البالغ أو غير المختار. كما لو أقر على نفسه لكن تحت الإكراه وهو في زنزان الصدام أقر على نفسه بالعبودية، هذا الإقرار لا قيمة له. واضح بعد؟ فكل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا. ثلاثة شروط ليتم أي إقرار لا بد من توافر هذه ثلاثة شروط في المقر. وهذا البحث الإقرار بيجينا كثير، بحث مستقل يا شيخ عبد المنعم. لو اشترى، هذا مثل ما لو امرأة أقرت على نفسها بأنها زوجة لك ونحن وأنت على يقين بأنها ليست زوجة لك، يجوز لك أن تطاعها مثل الشيخ عبد المنعم؟ مو أحكام هي مفرقة فيها، تريد تزوج نفسها من الناس ما في مشكلة تتزوج، لكن ما دامت ليست زوجة لك حتى لو قالت نعم أني أقر بأني زوجة لفلان وتحلف 40 حلفا لا حين لهذا الحلف، ما دمنا نقطع بأنها كاذبة في هذا الإقرار. الإقرار إنما بحث الإقرار في صورة الشاك، نقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أنا نعم قد لا أعرف عدد عبيدي، شو المشكلة؟ عندي 100,000 عبد حاضرين في مكان لا أعرف وجوههم، شو المشكلة يعني؟ تتصور لو ما تتصور تلاقي تشكل إشكالات. شوف أنا ركزت دائما على أنه المناقشة في المثال، المناقشة شايفها مناقشة في المثال. هذا كيف يتصور الشاب؟ ممكن تصور 100,000 أسلوب للشاب، كما لو كنت أنا مسافر تروح ما عندي أسعد، أنا مسافر جيت وإذا واحد يقول لي ترى أنا عبدك توفي والدك، ترى الوالد توفي مثلا، يقول توفي والدك وكان قد اشتراني فأنا عبد لك في الوراثة، تصور 100,000 صورة شيخنا، تحاول تبتكر تطلع عشرات الأمثلة، عشرات الأمثلة. على أي حال لا ندخل في النقاش. لو اشترى عبدان فادعى هذا العبد الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة، فهمت المسألة؟ أنت اشتريت عبد من السوق أتيت به قال يا مولانا ترى أنا حر لكن استرقني شخص بغير حق، أنا مسلم استرقني شخص واسترقني فأنا لست برفق حقيقة. هذه الدعوة يقول السيد رحمة الله عليه هذه الدعوة لا تقبل، ولو قبلت لما بقي عبد على وجه الأرض، لو قبلت لما بقي عبد. وأصبحت كل عبد عنده لسان، كل عبد يقول أنا حر، يقول لم يقبل قوله إلا بالبينة. بالبينة بعد البينة تثبت شاهدين عدلين دائما. البينة من قلنا بعد هذه مرارا وتكرارا، البينة إذا أفلست يراد بها شنه؟ شاهدين عادلين. يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها، حاول نص شوي المسألة. يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها. متفقين؟ تريد أن تبيعها تستبرئها، الاستبراء يعني شنو؟ طلب البر، قلنا سابقا مثلي الاستبراء إذا شخص تبول وأراد أن يستبرئ بالخرطة أشود بالخرطات استبرئ مثلي. هنا في الأمة أيضا استبراء لكن من نوع آخر، بأي نوع؟ بأن تتركها مدة إلى أن تتيقن أنها ليست بحامل، واضح؟ هذا يقال له استبراء. طلب البر، طلب اليقين بأنه لا يوجد شيء في الرحم. لا، الحامل لا تحيض، الحامل المرأة الحامل لا تحيض بتاتا إلا في صورة المرض، وهذا شاذ جدا يعني أن يعني تحيض الحامل في غاية الشذوذ جدا يعني وياي شفنا، وإلا الحامل لا تحيض. استاذ عام شيخنا، انت لو محضر او مكمل المسألة شوف الاجوبة كلها موجودة يا شيخنا، انتظر المسألة كين ثلاثة شوف اسئلة كلها مجابة. خب يقول يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيض، يستبرئها بحيض بأن يتركها إلى أن تحيض إن كانت تحيض، بحيض إن كانت تحيض. فإذا ما كانت تحيض يتركها 45 يوم. إن بان عليها أثر الحيض وإلا فلا. إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الواط من آخر مرة وطأها يحصل 45 يوم. هذا إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، هذه المرأة في سن من تحيض أكثر من 9 سنوات وأقل من 50 أو 60 سنة، هذه تحيض مثلي. يقول وبخمسة وأربعين يوما من حين الواط إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، يعني هذه لما إذا ما كانت تحيض يا شيخ عبد المنعم يتركها إلى كم؟ إلى 45 يوم. لو باعها بدون الاستبراء، لو باعها بدون الاستبراء صح البيع، البيع صحيح، لكن ووجب على المشتري ماذا؟ استبراؤها. فلا يطأها المشتري إلا بعد حيضة أو بعد مضي المدة المذكورة، بعد مضي حيضة إن كانت تحيض، بعد مضي المدة المذكورة إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. أما إذا كانت عمرها 70 سنة وأراد هذا الشخص أن يطأها مثلا، خب هذه إذا فتحت نفسه على وطئها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه أن يستبرئها. ليش؟ لأنها أكثر بعد من سن اليأس وصلها تحيض، يتركها إلى أن تحيض. إن حاضت يجوز له أن يبيعها، عندك أمل إذا حاضت وقد وطأتها أنت، نقول لك لا تبيعها الآن، ما يجوز لك تبيعها. لكن إذا أردت أن تبيعها لا يجوز لك أن تبيعها في الوقت الحالي، بل لا بد أن تستبرئها بمقدار حيضة، تتركها إلى أن تحيض، إذا رأت الدم وحاضت يجوز لك أن تبيعها. إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها، شيخ عبد المنعم اشترى أمة من القزرخان ولم يعلم بأن البائع الذي باعه هذه الأمة قد استبرأ الأمة أم لم يستبرئها، أو أنه وطأها أو لم يطئها، ما خبره مثلي، وجب عليه الاحتياط في استبرائها، يجب عليه أن يحتاط في استبرائها فيستبرئها. فاصل. وإذا علم أن البائع لم يطأها، علمت يا شيخ عبد المنعم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرعها، هنا لم يجب عليه استبراؤها، أنت لا يجب عليك أن تستبرئها استبراء ثاني، يكفيك استبراء البائع. وكذا أيضا لا يجب الاستبراء، يعني وكذا لا يجب الاستبراء إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها، لكن إذا كان هذا المخبر أمينا لا تشك في كذبه. خب مسألة، لا يجب الاستبراء في أمة المرأة، شيخ
وجب على الاحتياط،
نعم فتوى الاحتياط وجوب، مش احتياط وجوبها، فتوى وجب عليه الاحتياط. مستين؟ خب لا يجب الاستبراء في أمة المرأة، أنت اشتريت أمة من امرأة، المالك لها كان من امرأة، خب المرأة لا تعطى المرأة بعد، واضح. لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما. شلون بعد موطوءة وطئا محترما؟ هذه بعد مصطلحات جديدة. يقول السيد الخوئي وطئا محترما يعني أن هذه الأمة قد وطأها شخص مثلا وطأ شبهتين، يصير له ما يصير؟ وضع الشبهة محترم. شيخ عبد المنعم أنت اشتريت هند من السوق وتعلم بأن زيد المؤمن قد وطأ هند وضع شبهتين، هذا وضع الشبهة وضع محترم.
أو لا أن المرأة التي كانت تملك هند قد حللتها لزيد، فزيد وطأ هند، لكن لا بعنوان كونه مالك بل بعنوان كونه محلل. هذا ابن هنباح في الإماء والعبيد، يجوز للرجل أن يحلل امرأته، أن يحلل أمته لشخصين، أن يحلل أمته لشخصين. أحلل لك أمتي، اذهب بها، فتحرم علي هذه الأمة في هذه المدة، أحللها لك شهرا أو سنة أو خمس سنوات، في هذه المدة بعد لا تحل لي، ويجوز لك أنت أن تطأها هذه الأمة. والشبهة يعني تظن أن هذه المرأة أمتك، أنت اعتقدت أنها أمتك، وطأتها تبينت أنها أمة أختك، أو أنها أمة لشخص أجنبي، أو توهمت أنت أنها زوجتك تبينت أنها أمة لشخص، اشتبهت. أنت خطرت الوضع، لكن خطرت الوضع المحلل، حصل الوضع المحرم، مشري هذا لا يقال له وضع زناها، مو زنا هذا، إلا أن يعلم أنها موطوءة وضعا محترما فاصلا. ولا في الصغيرة، يعني شنو هو لا يجب الوقف الاستبراء في الصغيرة، الكلام هو الكلام. اشتريت أمة عمرها 8 سنوات ما بلغت، لا يجب الاستبراء. الزنا لو زنت تعرف أنها زنت هذه الأمة، لا يجب، نعم يجوز شراؤها ووضعها، نعم بدون استبراء، لا يجب الاستبراء من الزنية. واضح هذا بعد من سلمات الفقه، وسيأتي في كتاب النكاح مفصلا. خب، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة، الكلام هو الكلام، اليائسة عمرها 70 سنة لا يجب الاستبراء فيها بعد. ولا في الحائض حال البيع، اشتريت أما وهي حائض يوم تشتريها يا شيخ حمدي منعم، سواء اشتريتها من رجال من مرة ما يبور، اشتريتها وياها الدم بعد، يحتاج تنتظر إلى أن تطهر ثم تطهر مرة ثم تحيض ثم تطهر، لا، بمجرد أن تحيض بمجرد أن اشتريتها وهي حائض يجوز لك وضعها بعد الحيض. في حال الحيض واضح أنه لا يجوز الوضع. ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وضعها حال الحيض، بعد واضح هذا. مسألة 295 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله